بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضالة الإبل. قال: حدثني عمرو بن عباس وهو الباهلي البصري، قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن ربيعة قال: الحافظ ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، قال: حدثني يزيد مولى المنبعث، قال الحافظ: ليس له بالبخاري سوى هذا الحديث، قد ذكره في العلم والشرب وهنا في مواضع، ويأتي في الطلاق والأدب. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء عربي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، ثم عرف عفاصها ووكاءها، الوعاء وما يربط به هذا الوعاء ليكون علامة حتى يعرف صاحب هذه اللقطة هل يأتي بهذا الوصف أم لا، ثم عرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها، أي بعد التعريف سنة. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، وهي رواية: حتى يلقاها ربها أو صاحبها. فهذا الحديث يدل على أن الضالة إذا كانت مما سوى الإبل والغنم وكانت مما يمكن حفظه فإنها تعرف سنة إذا كان لها شأن، ويتبعها همة أوساط الناس، وأن ملتقطها يحفظ أوصافها، وجاء في الحديث الآخر أنه يشهد على ذلك اثنين، وفيه دليل على أنه لا يجوز له الانتفاع بها قبل مرور الحول، وبشرط أن يكون عرفها فيه، أما إذا كتم ولم يعرف فلا يجوز له أن ينتفع بها ولو مر عليه أعوام، فهو مال مغتصب لأنه ما عرفه. فالذي لا يعرف المال وهو ملتقط معناه أنه كتمه عن صاحبه، وربما صاحبه في تلك الفترة يبقى يبحث عنه ويأمل أن يجده، فالذي ما عرفه لا يحل له الانتفاع به. وفي دليل على أن ضالة الغنم تلتقط لأنها عرضة أن يأخذها الذئب، معناه أنها عرضة للتلف، فتأخذها لتنفع أخاك المسلم بحفظها له، فإن كنت قادرا على إطعامها وإبقائها حتى يجدها فعلت، وإن لم فإنه ينظر ما هو الأصلح والأيسر، إما أن يشهد ويحفظ قيمتها أو نحو ذلك، فيفعل ما هو الأنفع والأصلح لصاحبها دون أن يتضرر هو أو يشق عليه، وما أنفقه على هذه الشاة إما أن يحتسبه ولا يطالب صاحبها إن جاء، وإما أن يفعل ذلك وهو ينوي الرجوع إلى صاحبها فله المطالبة بما أنفقه عليها. والقسم الثالث من أنواع اللقطة الضالة، ضالة الإبل، فهذه لا يجوز التقاطها من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، أخرجه مسلم. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من التقاطها، فقال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لك ولها، يعني معناه أنك إن التقطتها وحزتها إلى مكان خاص بك فإنك هنا عميتها عن صاحبها، وهي إذا كانت تمشي ربما يهتدي لها صاحبها ويعرف ذهابها واتجاهها في غالب أحواله مع معرفته بها. وبين أن المانع من التقاطها أنها لا تحتاج إلى حماية، فإنها تمتنع من صغار الوحوش. وعندها مؤنتها تتحمل العطش، تتحمل كذلك، تستطيع أن تأكل من أماكن بخلاف الشياه. وبعض العلم يقول هذا في الحال المعتادة، أما إذا كانت في أرض مسبعة فيها سباع كبيرة يمكن أن تتضرر فإن له أن يأخذها ويعرفها لا يكتم. قال الحافظ قول يعرفها، قال العلماء محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك. يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا من الصفات، يعني ما يأتي إلى باب المسجد يقول من ضاع عليه 10,000 أبو 1,000، يعني سيجد كثير يقول له أنا. وربما أيضا لو وجد مبلغا كبيرا ودل على مكانه لأتاه اللصوص، لكن يجعل رقم هاتف غير معروف، يقول من فقد مبلغا من المال وخصوصا إذا كان كثيرا فليتصل على هذا يأتي بأوصافه، وإلا فما سيدري إلا وقد جاءه عصابة من اللصوص ويأخذونه بالقوة ما دام عنده مال. إذا تبرى رجل وجد مالا مبلغا فوق 7,000 دولار ويريد أن ينادي في الناس ويقول لهم تعالوا إلى المحل في صنعاء، قلنا انتبه لنفسك بعد ذلك ربما يزيد عليه من المحل. تعرض نفسك وتعرض صاحب المال لأخذ ماله. قال وقوله سنة أي متوالية، فلو عرفها سنة متفرقة لم يكفي كان يعرفها في كل سنة شهرا، فيصدق أنه عرفها سنة في 12 سنة. قال العلماء يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره، يعرفها بحسب العرف الذي يتوقع أنه يصل المعلومة إلى صاحبها. قال الحافظ واستدل به على أن الملتقط في قوله واستنفقها، واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيها سواء كان غنيا أو فقيرا، وعن أبي حنيفة إن كان غنيا تصدق بها، وإن كان صاحبها وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة وتغريمه، هذا ليس بلازم أنه يتصدق بها، لأنه لو رفض صدقته سيدفعها من جيبه إلا إذا أراد هو من نفسه يعوضه. قال صاحب الهداية إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغني، كما في قصة أبي بن كعب، وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، يعني يجوز للغني أن يأخذها إذا كان بإذن الإمام، وذكر هذا عن جماعة من الصحابة. قوله يا لك أو لأخيك أو للذئب فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر. والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاه من السباع، وفيه حث له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. وفي رواية قال أن ستأتي الرواية قال خذها فإنما هي لك، وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففي دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله يترك التقاط الشاه. تمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزم غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها. ولا فرق بين قولي في الشاهية لك أو لأخيك أو للذئب وبين قولي في اللقطة شأنك بها أو خذها، بل هو أشبه بالتملك لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره. ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها، وقال الجمهور يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها، إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح. قال النووي احتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم في الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه، وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها، فثبت حكمها بدليل آخر انتهى. قوله تمعر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي تغير، وأصله في الشجر إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عدم الإشراق، وقيل الوادي المجدب أمعر، ولو روي تمغر بالغين لكان له وجه أي صار بلون المغرى وهي حمرة شديدة إلى كمودة. يقويه أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه. قولوا معها حذاؤها وسقاؤها، الحذاء أي خفها، وسقاؤها أي جوفها، وقيل عنقها، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب أو ركب بطباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط. إلى هنا سبحانه وتعالى.